عائشة رضي الله عنها قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تبوك عن ذكر المصلي فقال مثل أخوات الرحم. رواه مسلم. وعن ثمرة بن معدن الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتب ولو بسهل. رواه الحاكم. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاتهم للمسلم اذا لم يكن بين يديه مثل معصيه الرحم المراه والثمار والكلب. رواه مسلم. وفي روايه والكلب الاكبر. وله عن ابي هريره رضي الله عنه نفسه دون الكلب. وفي ابي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه لقيه دون عشره وخير المرحله للحاكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم بلسانه مشترك اراد احد ان يشهد بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتل فانما هو قيطار. متفق عليه. وفي روايه فان معه قليل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل قيطار وجهه شيئا فإن لم يجد فليصل العصا وإن لم يكن فليصل خطرا. رواه أحمد وابن ماجه وفتح بن حبان. ومن لم يصب من جعل أنه منفرد بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء. واجمعوا ما استطعتم. رواه أبو داود وفي سند الإغاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي. والسترة لا يكون أمام المصلي من شيء يمنع البار بين يديه. والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تدع المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمار. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمرء ومنفعة للمصلي. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم. في الحديث الأول
أبي الزهير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقطع 40 خيرا له. واتفق عليه. وقع في البزار من وجه آخر 40 خليفة.
هذا الحديث عن أبي جهيم واسمه عبد الله قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خريفا. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي. لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست في الصحيحين كلمة إلى الإثم، وأن الذي في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. فعلى كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. لكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خريفا، والخريف هو السنة، يعني فيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة 4 فصول، الخريف والشتاء والربيع والصيف، وسميت في بعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل. فهذا يدل على شدة إثم النار بين يدي المصلي. نعم. هذان الحديثان فيهما بيان مقدار الكثرة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا. ومؤخرة الرحل ضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الخاء، وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحل، وفي رواية ثالثة آخرة الرحل. مؤخرة هو مؤخرة وآخرة، المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروجة في الرحل شاخصة يسند إليها الراكب ظهره. هذه مؤثرة الرحل، وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، تبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين ما أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنجة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منخفض، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن يكون أمامه شيء منفصل من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحل أو عصا مغروض في الأرض أو حربة أو عنزة ترحل في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. وسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيئا أن يخط خطا أمامه، هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
وعن أبي
بكر الغفاري هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة فإنهم يقطعون صلاته. هذا لفظ الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط. ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء، وإنما المراد بقطعها نقطعها ونقطع أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وهو قول ابن حزم أخذا بظاهر الحديث، لأن ظاهر الخطأ البطلان يحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره، فتنقطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة: المرأة والحمار والكلب، ولكن الكلب المراد به الكلب الأسود ثوابا خالصا، الأسود البهيم، البهيم يعني الذي سواده خالص ليس فيه لون غير السواد، وقد علله في الحديث لأنه شيطان، لأنه شيطان أي أن الشيطان يتشكل به. الشياطين عندهم مقدرة على التشكل في أشكال شتى، صور آدميين، صور حيوانات، صور سباع، صور أي شيء أعطاهم الله قدرة على التشكل. الشيطان يتشكل بشكل الكلب الأسود البهيم، فيكون قطعه بالصلاة لأنه شيطان. وأما المرأة تقطع الصلاة لأنها فتنة، فإذا مرت من أمام المصلي فإنها تصرف ذهنه إلى التأمل فيها، وربما يفتتن الإنسان بها وينشغل عن صلاته، فالمرأة فتنة. وأما الحمار فهو يقطع الصلاة لأنه والله أعلم قد يقرب منه الشيطان، لأن الحمار كما قال الله تعالى إلا أنكر الأصوات، فصوت الحرير الحمار صوته منكر، فهو حيوان فيه شيء من فيه شيء من النقص والمذمة، فقص من بين الحيوانات لأن مروره يقطع الصلاة. هذا القول الثاني، أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الإمام أحمد، القول الثالث وهو مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب، أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، ولهذا يقول في متن الزاد: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا هو مذهب الحنابلة، وخصوا الكلب لأنه شيطان كما في هذا الحديث، لأنه شيطان أو يبطل الصلاة. أما المرأة والحمار فلا تبطل الصلاة، فلا يبطل الصلاة لأنه لم يعلل في حقهما ما علل بحق الكلب، فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب، نقصان الثواب فقط. أما بالنسبة للكلب فيكون بطلان الصلاة على ظاهره. هذه أقوالهم في هذه المسألة، والراجح والله أعلم هو القول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة في ظاهر الحديث، ولعدم وجود ما يصرفه عن هذا الظاهر. قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه مر على أتان في لنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، مر للأمام خصفه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجواب إن هذا أن سفرة الإمام سفرة للمأمومين، فابن عباس مر من أمام المأمومين ولم يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا دليل فيه على أن مرور الكلاب لا يقطع الصلاة، لأن سفرة المأموم سفرة إمامه. فيبقى الحديث على ظاهره أن الصلاة تنقطع وتفسد بمرور هذه الثلاثة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت أحدكم بيديه يسره من الناس، فأراد أحدكم بإسلامه بيديه فلم يسعه، فإن أتى فليقاتل فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه قريب.
هذا الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه قرين. وفي رواية: فإن معه شيطان. فليدفعه فإن معه شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. هذا الحديث يدل على أن المصلي إذا اتخذ سترة أمامه وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه لا يمكنه، لا يمكنه من المرور بل يمنعه. فإن أصر على المرور فليقاتله، أي فليدفعه بقوة، يقاتله يعني يدفعه بقوة، قاتله بيده بالضرب حتى يرتدع. فليس المراد أنه يقاتله بالسلاح، وإنما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد، مثل قوله تعالى في قصة موسى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، هذا من شيعته وهذا من عدو، يتضاربان. فالمقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة، فمعنى فليقاتله يعني فليضربه، فليضربه. فإن معه شيطان، يعني متمرد، معنى شيطان متمرد، لأنه إذا أقر على المرور فهذا دليل على تمرده، فيكون شيطانا من شياطين الإنس، لأن الإنس منهم شياطين. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد فإنه يسمى شيطانا، سواء من الآدميين أو من الجن أو من البهائم، كل متمرد يسمى شيطانا، سواء كان من الآدميين أو من الدواب أو من الجن. وأصله من شاق يشيط إلى اشتد، أو من شطن يشتل إذا دعو، لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل. هذا أصل اشتقاقه من الشيط وهو الشدة، أو من الشطن وهو البعد. فإن له شيطان يعني من شياطين الإنس، لأنه أبى أن يمتنع من المعصية، لأن المرور بين يدي المصلي معصية، وهو أبى وأراد الاعتداء هذا الشيطان من هذه الناحية. وهذا يكون من باب دفع الصائم، من باب دفع الصائم. إذا صال أحد على حق أحد فلصاحب الحق المدافعة، لصاحب الحق المدافعة، ولو أدى هذا إلى قتله. إذا لم يندفع الصائم إلا بالقتل فإنه يقتل إذا كان صياله على النفس أو على المال أو على العرض. إذا كان الصيام على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، وقتله هذا قتله هذا لأنه ظالم ومعتدي. لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالضرب، ليس المراد القتل الذي هو الإزهاق. الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي، على وجوب دفع المرء بين يديه. هذا إذا مر بينه وبين السترة. هذا أما إذا مر من وراء السترة فإنه لا يضره وليس له الحق في أن يمنعه. من مر من وراء السترة فليس له الحق في أن يمنع، ويجوز المرور من وراء السترة. وكذلك إذا لم يكن له سترة فإن المفرط هو المصلي. الحديث يدل على أنه إذا لم يكن أمامه سترة فإنه ليس له حق المنع، ليس له حق المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمامه ما يستره. فمفهومه أنه إذا لم يكن أمامه شيء فليس له منع حق المرور لأنه هو المفرط في ذلك. ودل الحديث على أن الذي يصر على المرور أنه عاص بالله عز وجل ومتمرد على أمر الله فيكون شيطانا. وفي رواية فإنما معه الخليل، والخليل هو الشيطان، فهو شيطان في نفسه، وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه، لأن شياطين الجن هم الذين يدفعون بني آدم إلى المخالفات وإلى المعاصي، فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يعزه ويحرضه على المرور. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليدع الشيطان في الدنيا فإن لم يكن فليمسك عصا فإن لم يكن فليمسك مرة ثم لا يضره ثم مر بين يديه. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان ومسلم من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا فإن لم يجد حط حقا. وهذا الحديث فيه مقال، ولكن يقول المصنف هو حسن، هو حديث حسن. وأما من قال إنه مضطرب فإن المصنف خطأه وقال لم يسد، الحديث ليس مضطربا بل هو حديث الحسن، والحسن يحتج به، فهو حديث الحسن. والحسن ما كان دون الصحيح وأحسن حالا من الضعيف. في الحديث أنه لا بد للمصلي أن يجعل أمامه شيئا يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور فيها، لأن يجعل أمامه شيئا شاحقا سواء كان كبيرا أو صغيرا ولو عصى يركزه أو حربة أو سهم يغرزه في الأرض أو علجة، فإذا لم يستطع غرزه في الأرض لصلابتها فإنه يعرضه أمامه، يعرض العصا أو الحربة أو العلجة يعرضها أمامه عرضا. فإذا لم يجد ولا عصا فإنه يخط خطا في الأرض، خط خطا في الأرض على شكل هلال كما يقول الفقهاء، يقول مقوسا على شكل الهلال، وإن جعله معترضا مستقيما فلا بأس، وإن جعله على شكل الهلال فإنه لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا ولم يحدد شكل الخط، إلا أنه يكون معترضا بين يديه يحمي له حرمة الصلاة. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، وأنه لا يصلي وليس أمامه شيء، لأنه إذا صلى وليس أمامه شيء صار عرضة للإثم في نفسه وعرضة لتأثير غيره بالمرور. استثنى العلماء رحمهم الله أو بعض العلماء أو كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين والجوامع الكبار التي فيها زحام شديد، فإن المصلي لا يمنع الماء بين يديه في شدة الزحام، لأن هذا يحرج الناس، والأمر إذا ضاق ارتفع. فلو أنك صليت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وأردت أن تمنع المارة لا تستطع، المارة كثير والموطن زحام، وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة، والأمر ولله الحمد اشتد اتسع، والضرورة لها حكم لما اضطررتم إليه. ففي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمة فإن المصلي لا يمنع المارة والضرورة، ومن هنا يغلق بعض طلبة العلم في المسجد الحرام، شوف إلى من يستخفي يصلي لجيش يدفع هذا ويزف هذا لا يصح العمل هذا. المسجد الحرام من أسفل عموما ظل في الازدحام دائما وأبدا ليلا ونهارا، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هل تريد أن الناس يذهبون الحجاج والمعتمرون يظهرون لمن في الخلف؟ ما هو صحيح هذا، وهذا هم لا يشعرون بهذا الشيء، فهذا من باب رفع المشاق. نعم ولو كانت الله ولو كانت الله ليه المشاقة. نعم.
وعن سعيد
بن جبير
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع
هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف، ولكن هو يتكون من جملتين، الجملة الأولى قوله لا يقطع الصلاة شيء، والجملة الثانية أدرأوا ما استطعتم. الجملة الأولى ضعيفة ألا يحتج بها، وهي معارضة في حديث أبي هريرة لحديث أبي ذر السابق، هي معارضة لحديث أبي ذر السابق يقطع ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود وهو في الصحيحين، فهذا الحديث ضعيف لا يعارض الحديث المتفق عليه، فيقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المرأة والحمار والكلب الأسود، على الخلاف في معنى القطع، هل هو إبطال الصلاة أو هو نقصان الثواب، فيكون الاحتجاج بحديث أبي ذر دون قوله لا يقطع الصلاة شيء. أما الجملة الأخيرة وهي وادروا ما استطعتم، فمعناها صحيح، معناها صحيح، وهو يوافق حديث إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإنما هو شيطان أو معه سبيل. وقوله ادرأوا هذا يوافق فليدفعه. فالجملة الأخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين تماما. قد أتينا على حديث الباب، فنرجع الآن إلى ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. استفاد من هذه الأحاديث مسائل في الفقه، مسائل في حكم الفقه. المسألة الأولى في الأحاديث مشروعية اتخاذ الفطرة للمصلي، مشروعية اتخاذ الفطرة للمصلي. والجمهور من أهل العلم أو الإجماع كما ذكر بعضهم، الإجماع من أهل العلم كما ذكر بعضهم أو الجمهور يقولون أن اتخاذ الفطرة سنة وليس بواجب. اتخاذ السنة الفطرة سنة وليس بواجب. ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى بعض المرات من غير سترة، صلى في البر من دون سترة، كما في مسند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض المرات في البر وليس أمامه سترة. وأيضا صلى في المسجد الحرام فالناس يطوفون من أمامه ويمرون ولم يتخذ الفطرة عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن اتخاذ الفطرة سنة، لأن تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز، دليل على بيان الجواز، وأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء، إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهذا دليل على أنه أراد أن يبين المراد بالأمر وأنه للاستحباب وليس للوجوب. فقد يأمر بشيء ويفعل خلافه ببيان الجواز، وقد ينهى عن شيء ويفعله ببيان الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف 40 في رواية 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، وهذا وعيد شديد. وأمر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته ووصفه بأنه شيطان وأن معه قرين. كل هذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلين إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا. في المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته، أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا مانع من المرور ويكون الإثم عليه هو، لأنه هو المفرط، لأنه هو المفرط في عدم اتخاذ السترة. المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة، وأنه محدد بثلاثة أشياء: مرور المرأة، مرور الحمار، مرور الكلب. وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة. أما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وهو أنه شيطان، وأما المرأة فلأنها فتنة، وأما الحمار فلأنه مظنة مقارنة الشيطان له ولأن صوته منكر كما قال تعالى فإن أنكر الأصوات وصوت الحمير. المرأة مطلقة سواء كانت حائضا أو غير حائض، ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة يقولون، يقول الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها، لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها، لأن الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها، إنما قال المرأة هو الثمار والكلب الأسود ولم يقيدها بالحائض، فرواية الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى، لأن حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، فلا فرق بين الحائض وغيرها. المسألة الخامسة تحديد السترة، تحديد السترة. بينت الأحاديث أن السترة الأفضل أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، إما عمود وإما جدار وإما حجر وإما عصا أو حربة أو علبة ترتج أمام المصلين. فإذا لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه إذا صلى إلى شيء إلى عمود، إذا صلى إلى عمود أو إلى حربة فإنه لا يقصدها قصدا، وإنما يجعلها على جانبه على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، ولا يصمد إليها قمدا، فلا يصمد أمام العمود أو أمام الشيء المرتفع أمامه، لأن في ذلك تشبها بعبادة الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود أو إلى شيء شاخص لا يصمد إليه قمدا، وإنما يتمايل عنه قليلا لأن يجعله على عينه اليسرى أو على عينه اليمنى. المسألة الثالثة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا مانع من المرور أمام المأمومين أو أمام الصفوف لا سيما للحاجة، لا مانع من ذلك، إنما الممنوع المرور من أمام الإمام. والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على أسان ومر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن سترة المأمومين سترة إمامهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
هل المأموم
المسألة السابعة ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليبن منها، إذا صلى أحدكم إلى شيء إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة واليبن منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى على الأذنين منها. فما مقدار المسافة التي تكون بينه وبين السترة؟ حددوها بثلاثة أذرع، حددوها بثلاثة أذرع من قدميه، فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع فأقل، ولا يبتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة أذرع لما خاصوه، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة، يكون بينه وبين الجدار ممر الشاة. هذا هو المقدار الذي يكون بين يعني الحد الأعلى، وكل ما خرج منها فواضح، ولكن الحد الأعلى فيما بينه وبينها ثلاثة أذرع أو مرتان، وكل ما قرب منها فهو أفضل، لأن كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور للأمام. المسألة التابعة الثالثة وهي فرعية، يقولون هل الاضطجاع أمام المصلي، الاضطجاع أمام المصلي أو مد الرجل أمامه أو الجلوس أمامه يعني يجعل ظهره أمامه، هل هذا مثل المرور؟ الأكثر على أنه ليس مثل المرور، لو جلس وترك ظهره إلى المصلي أو نام اضطجع أمام المصلي أو مد رجليه أمام المصلي فلا مانع من ذلك، هذا قول الأكثر من أهل، لأن هذا لا يسمى مرورا، لأن هذا لا يسمى مرورا. وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، وإذا قام مدت رجلها، فهذا دليل على أن الاضطجاع أمام المصلي لا يعتبر مثل المرور، وأنه جائز الحمد لله، كذلك الجلوس وكذلك الاضطجاع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الشيخ لو كنت من صلى عليك الإمام ثم سلم إمامه فأخر ربه ما حاله ثم طاح الله بين يديه فهل يرتاح وهل يلزم استغفاره؟
قلنا إن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا سبق ببعض الصلاة وقام يقضي فلا ينبغي المرور من أمامه، لكن لا يكون مثل المنفرد، لا يكون مثل المنفرد، هذا لا يزال مأموما، لا يزال مأموما لأنه تابع للإمام ولم يدخل في الصلاة منفردا، لكن مع هذا ينبغي أحاشي المرور بين يديه. نعم.
هل إذا وضع رجل سترة في قلبي ثلثي ذراع لا تعتبر سترة له؟
هل إيه؟
هل إذا وضع رجل سترته في
قلبي ثلثي ذراع لا تعتبر سترة له؟ تعتبر سترة ولو كان ارتفاعها قليلا، لكن الأفضل والأكمل أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، هذا من باب الأكمل، ولو كانت صغيرة أو منخفضة الخط، ورد أن الخط أيضا يكون سترة، والعصا لو عرضه يكون فطرة، فلا مانع من ذلك. لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، فهو ما إذا كان يصلي على سجادة، صلي على سجادة، هل طرف السجادة يعتبر فطرة أو لا يعتبر فطرة؟ الظاهر أنه لا يعتبر فطرة، الظاهر أنه لا يعتبر فطرة، وإن كان بعض الشافعية يرى أنه يعتبر فطرة. نعم.
طريقة
الشيخ
هل يجوز
اتخاذ الإنسان فكرة للمخالف؟ نعم، نقص على هذا، نقص على العلم على أنه لو صلى إلى ظهر إنسان تكون فكرة له، لأن هذا الإنسان يدفع المرء عنه، لكن مش كل أجام يبقى بدون اتفاق، إلا إن كان مستخدمه إياه، إذا كان بينهم اتفاق فلا.
هل يكفي
لا يكفي هذا، لأنه إذا كان في المسجد فبإمكانه أن يستقبل الجدار أو يستقبل العمود أو يجعل أمامه عصا معروضة أو شيئا معه يجعله أمامه في المسجد. يجد أشياء يجعلها أمامه, إنما الخط إذا لم يجد شيئا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يجد شيئا ولم يجد المسجد يجد أشياء. نعم. ها؟ لا هو بالله. لا لا كيف تعرف إيجاد المطوي ولا إيجاد المطوي ولا خا يعني يعتبر اعتبار ثقة إيجاد المطوي احتمال ثقة. ها إيجاد إيجاد ما يسوي شيء, إيجاد ما يسوي شيء. لا لكن على الأقل إذا لم يجد شيئا أبدا وضع عدال أمامه هذا أقل شيء, يعني المرء يشعر بأنه حائل في جلده. هو على كل حال عدال وجوده خير من لا شيء. نعم.
هذا
أجبنا عنه, قلنا أن الحرمين مستثنيان للمشقة, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام والناس يمرون أمام الرجال والنساء ويطوفون أمامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا سمعت من راجح وأمر الجحر الشيخ في الدين ابن القيم أن هذه الثلاثة المذكورة تقطع الصلاة قطع إبطال, قطع إبطال, هذا هو الراجح. والحديث المضطرب حرفه أهل المصطلح لأنه الذي تختلف رواياته, المضطرب هو الذي تختلف رواياته يكثر فيها الاختلاف. نعم. أنا ما قلت هذا من عندي, هذا قاله السراح وأهل العلم. وقلنا إن الدليل من الرسول ما أمر أحدا أن يعيد الصلاة, ما روي عنه أنه أمر أحدا أن يعيد الصلاة في سنته صلى الله عليه وسلم, مع أنه لا بد أن يكون هناك من يصلون بدون سترة, بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة. الإجماع يقول الإجماع على أن اتخاذ السترة ليس واجبا وإنما هو سنة. نعم. لا ينبغي التشدد في بعض في هذه الأمور, رجالا لما يصلي إلى سترة فوق الصلاة ما قال أحد من أهل العلم, وإن قال بعض المعاصرين هذا قول شاذ لا عبرة به. نعم. لا على تحريم المرور, لا على وجود السفر, على تحريم المرور, إلا ما جعل في السفرة وقالة فقط. لا. قالوا لا تبطل صلاتها, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل المسلم, الحديث الذي سمعتم إذا صلى الرجل المسلم فنصومه, أن المرأة ليست كذلك, لا تقطع صلاة المرأة. على كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء, ترك هذا الشيء, لكن الحديث يدل بمفهومه على أن هذا خاص بمرور المرأة أمام الرجل, أما مرورها أمام المرأة فمفهوم الحديث أنه لا يؤثر. نعم. هذا ليس مرورا, هذا ليس مرورا, إنما هو اعتراض أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المرور والعبور, أما الإنسان الثابت والجالس والمتبع هذا ليس مرورا. نعم.
دخلت كتب على كل واحد منها كفرة فما حكم هذا العالم؟
كيف صار مخوفا؟ من إيمان يعني المحراب إذا كانت معدة هي مقام الإمام وهي محراب فلا بأس، ولكن لا يكتب عليها فكرة الكتابة في المساجد، كتابة فكرة في المساجد على جدرانها أو على حريرها أو على أبوابها، فكرة الكتابة على المساجد. نعم هذا تشدد يعني إنها تحط بالمسجد أحجار على كان من دخل ياخذ حجر، هذا تشدد وقد يفضي إلى اعتقاد سيء بهذه الأحجار، لأن العوام قد يعتقدون بهذه الأحجار فيها بركة فيها خير، فهذا لا يجوز. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحجارا في مسجده ولا أمر بذلك، هذا من التشدد الذي وقد يؤول إلى شر وإلى اعتقاد باطل بهذه الأحجار، وما أسرع الناس ما أسرع الناس إلى الاعتقاد الباطل. نعم.
في حديث
ابن عباس رضي الله عنه والمسجد لا يكون فيه فكره معينه الا للامام، الا للامام، اما المامومون يصلون على الى العمر الى القواطع التي في المسجد الى الجدران. نعم.
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مستكن بفكره،
فقال ابن عباس صلى الله عليه وسلم جميعا الى رجل الله تعالى صلى الله عليه وسلم الى رجل الله عليه وسلم كان مختلف وفكره الله عن الصحيحين المامومين. الجواب ان ابن عباس لم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما مر في الامام المامومين، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه الصحابه، مر من أمام المأمومين. نعم.
قضية الشيء اشتراك فقعة الخاص من المأموم وهو قد اشتراها من تحت الآخر ولم يكرر تحته وله ذلك، وقد اشتراك فيها اشتراك سعر الشراء، فإذا أردت أن أنقلها لي لم أقل سعر الشراء لي مع أنه سيكون سيكون من أول أو سعر مختلف فما هو الآن، وهل يجوز
هذا هو السؤال؟
قضية الشيء
هذه مسألة إذا كان حصل بينكم إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول منك، قد تم العقد ثم قبضت الأرض، بعد العقد قبضت الأرض بالتخلية، شفتها وذهبت إليها، عرفت حدودها ومقدارها، قبضتها قبضا تاما، جاز لك أن تبيعها. أما أن تبيعها وأنت لم تقبضها ولم تعرفها، وإنما بموجب الوصف فقط، بموجب العقد فقط، فلا يجوز هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأشياء قبل قبضها. وأما الثمن تكتب الثمن الذي اشتريتها به، تقول اشتريت من فلان الأرض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا، ولا عليك النفس من الذي اشتراه هو به، لا عليك النفس من الذي اشتراه هو، وإنما تكتب الثمن الذي اشتريت به أنت في عقدك. وأما الاحتيال بأن تجعل نصف الأرض باسم أخيك ونصفها باسمك على شأن تأخذون من بينك، إن كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز، وإن كان القصد أنك تعطيه نصف الأرض عطية ليس إياه ملك، هذا شيء طيب الله يجزاك خير، وهذا سنة رحم. إذا كنت تعطيه نصف الأرض يتملكها ويعمر عليها ويأخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعدة لها فيه. أما إذا كان الأرض باقية على ملكك وإنما جعلت نصفها باسم من باب الخيرة وهي على ملكك فهذا لا يجوز، وهذا تمويه على المسؤولين، وهذا يفعله كثير من الناس ولا يزالون. الحيل لا تجوز، لا بد من الصدق والأمانة في حق ولاة الأمور وفي حق غيرهم، ولا يجوز الاحتيال والكذب. نعم. من فوائد السترة ألا يمر واحد يسوف عليه، يعني هو ينادي ربه ويتعرض لرحمته، فإذا مر واحد شغل باله وفكره فقد ينصرف بقلبه عن خلافه ويتابع هذا النار فينحرم من الرحمة، ينحرم من الرحمة والإقبال إلى الله عز وجل عليه في خلافه. هذا كلام صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أخذ الإمام أمر يقرأ صلاته كخروج ريح فقرأ صلاته، فهل إذا نقرأ الإمام كان انقطاع صلاته أمام المحرمين فهل ذلك يقرأ صلاته؟
لا يقرأ صلاته. الرجل مروره لا يقطع الصلاة، وإنما يأثم عليه الإثم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة، إنما الذي يقطع الصلاة الثلاثة التي حددها، أما مرور الرجل فإنه إن كان لغير ضرورة فإنه يأثم به إثما شديدا، أما إن كان لضرورة فلا حرج. نعم. لا يقطع الصلاة، يعني يمد يده يسلم على واحد من أمام المصلي أو يناوله شيء كتاب أو مصحف، لا يعد هذا من المرور، مثل لا نبدا الرجل أمامه، لا يعتبر من المرور. نعم. قضية الشيخ،
ما
هو
وقع في
ما
قالته
عائشة رضي
الله عنها؟ ما هو وقع في ما قالته عائشة رضي الله عنها؟ بئس ما تستحقون به ثم نكر الحديث.
ما بلغها؟ سألني ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنما ظنت أن هذا من كلام الصحابة، وإلا لو علمت أن هذا كلام الرسول ما خربت عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، لبعض الأحيان
أن
كانت يمينا قبل الصلاة في الصلاة.
نعم.
لبعض الأحيان
ان كان يمينا قبل ساعه الصلاه لاحمق لمرور شخص في الصلاه حتى يقع احد من امامه، كما رايت في هذه الفاصل، وما اخبره بمعه. تقبل يتقدم يترك فرصه لمرور احد. لا فهمت السؤال. سهل يعني الحركة الخرجة هنا معها جهنا، لا ولا يعد هذا من الحركة التي تؤثر على الصلاة لأنها لحاجة. لا لا تجدنا لا نور الأسف، يعني لا بين خط إلى خط، لا خطوات اليسيرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل المنبر وهو في الصلاة وينزل من المنبر وهو في الصلاة ويفتح الباب ليستأذن عليه وهو في الصلاة، الخطوات اليسيرة للحاجة ما فيها بأس. نعم.
قضية الشيخ، ما هو
مقدار المسافة
التي
تقطع بها
الصلاة بين
المصلي
والراحة
إذا وقع فترة؟ ثلاثة أذرع، قالوا ثلاثة أذرع، يعني يترك حريما للمصلي في مقدار ثلاثة أذرع من قدميه. نعم.
قضية الشيخ، هل يجوز اتخاذ
اللعان فكرة؟ لا، إذا مثلا جمع اللعان أو الكفاف حطها أمامه يعتبر فكرة. نعم.
قضية الشيخ، إذا كانت الفتنة من مقام الصلاة من جمهور الفقهاء أنها فتنة وأنها فكرة للمصلي،
فإن لومها أمام المصلي
وارتجاعها وجلوسها من باب أولى،
هذا ورد به الدليل الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه لا كلام لنا فيه مع أن التعليل هذا ليس نصا وإنما هو التماس عنه التماس عنه قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فالمدار على الله أن العلة المستنبطة أو العلة التي تتحراها العلماء فهذه قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة المدار على النص نعم والنص ورد بمنع الورود وجواز الاعتراض نعم ها؟ لا تسمى مرأة إلا إذا كانت بالغة أما الصغيرة تسمى جارية ما تسمى مرأة نعم
جارية
لا تسمى مرأة نعم
صغيرة السيف إذا كان الحرام خفيفا بيت الزحام فهذه على المقام فيه أن يفتح الفكرة فقد يقول في رفع الوحدة
في الحرام حتى قام جميع مسائل بالحرام توسعوا ولو كل الحرام حتى اللي خارج مسجد الكعبة يعني المكة كلها مغلة للزحام كل مكة مغلة للزحام لا سيما في أيام المواسم حتى في غير المسجد الحرام ولو كان في المساجد الأخرى في مكة فهو مغلة للزحام والأمر واسع لا يكون هذا ما هو واسع لا يكون على الناس نعم
في
الدار الثالث وراء الأجهزين تقبل الأجهزين في الصلاة الحية والعقرة نعم وهل هو تقاطم لما يكون في الصلاة الأجهزين في الصلاة الأجهزين من غير الإجهزين وهل تهدد الحية هي الفراسة؟ هي من الفراسة نعم والعقرة من الفراسة التي تقتل في الحية والحرب وجميع أنواع الحيات تقتل لأن فيها أذى للناس خطر كلما استثنى من حيات البيوت حيات البيوت فهذه كلها فإذا لم تنفك عن أهل البيت فإنها تقتل بعد الإنذار وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة وبعضهم عمم حيات البيوت في أي مكان الحاصل أنه لا يستثنى إلا حيات البيوت أما بقية الحيات فإنها تقتل نعم
والدي توفي وقام أهل فتهم ورمى المبارك وهو كان يعاني الله لا يرجى روحه وتوفي بعد رمضان في قلب هذا المرض والآن هل الأفضل الصيام عنه أو إطعام المساكين؟
ليس عليه شيء لا صيام ولا إطعام مساكين لأنه ما دام أنه أفضل للمرض واستمر به إلى أن مات ليس عليه شيء وليس عليكم قضاء ولا إطعام نعم
فغيرة
الشيء هل المراه بان يجعل بينه وبين فتاقه مروءه ان يجعل بينه وبين موضع سجوده مسار ذلك؟ نعم هكذا تهورب عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاك بينه وبين فتاقه نعم فغيرة الشيء
فلا يجوز ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لغير فتاقه الفتاق الشريف
أنه لا تأخذ المرور الله بين يد المصاب بالإسلام هذا الذي يقول لأن الحرام يخطر فيه وأيضا لبيان الجواز بيان جواز أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة نعم
فضيلة الشيخ عندنا إمام من ذو عهد سنة وقت الرحمة لا يصلي في الفجر ولا يحضر في اليوم الواحد إلا فرض أو قضاء فقد نصحنا لهم ولكن بدون جدوى وذلك لبعد المنزله عن الحي الذي في نفسه ولارتباطه بعمل اخر فهل علينا اثم اذا بينا امره من جهه مسؤوله وقتل وعين اخر بدله من دون عاده عنده وهذا على المنظور؟
لا لكم الحق في هذا اذا كان يتغير ولا يحضر الا وقت من الاوقات ويحدث الناس في المسجد لكم الحق في أن تتقدموا إلى الجهة المسؤولة لقفله وجعل أو نقله إلى مسجد آخر أقرب له وجعل إماما بدله هذا من حقكم ودفعا للضرر تغيبا ولستم غالمين فيها أن هذا حق لكم لا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
قال الحافظ رحمه الله تعالى باب الخشوع في الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مستقرا متفق عليه من بطن المسلم ومعنى مستقرا ان يجعل يده على حافظه. وفي الصحيح عن ذلك رضي الله عنه قال ان ذلك فعل اليهود في صلاته. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلي المغرب متفق عليه. وعن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس احدكم في الصلاه فلا يمس الحق فلا يمس الحق
اذا قام
اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمس الحق فان الرحمه تواجهه. رواه الخمس بإسناد صحيح وزاد احمد وعقيل الاوداع. وفي الصحيح عن معيقيد نحوه بغير تهليل. وعن عائشه رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاه العبد. متفق عليه. والترمذي وصححه اياك والالتفات في الصلاه فانه هلكه وان كان لا بد في التفوق. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يحتسن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال كان الغراب يذكر به جانب بيتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم عنا غرام حفاظا فإن تصاويره لا زالت فإنه لا تزال تصاويره تعرفني في ثلاثي. رواه مسلم. واتفق في قصه من بجانبه ابي بهيم وفيها انها عن حسن عن ثلاثي. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون اقوام الى السماء قبل في الصلاه او لا ترجع اليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا ركن يدافع عن أحدثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التساوي من الشيطان فإذا تجاهل أحدكم فليقل ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. ثم أورد أحاديث في هذا الباب كلها تتضمن مشروعية الخشوع في الصلاة وترك ما ينافيها أو ينقصها. وهي كما سمعتم أحاديث متنوعة يجمعها أن ما ذكر في هذه الأحاديث تنافي الخشوع أو تنقصه في الصلاة فلذلك نهي عنها. والخشوع معناه في اللغة التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأصله في القلب. أصل الخشوع في القلب ويظهر على الجوارح وعلى الصوت. يظهر الخشوع على الجوارح فتسكن وعلى الصوت فينخفض. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. و ولهذا يقولون الخشوع يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالصدر. والخشوع في الصلاة هو روحها، هو روح الصلاة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي سببت لهم الفلاح، وبدأها بالخشوع في الصلاة، مما يدل على أن الخشوع في الصلاة له أهمية عظيمة. وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فقد يصلي العبد ويخرج بأجر كامل، قد يصلي ويخرج بنصف الأجر، بعشر الأجر، بأقل بأكثر، أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدا. والخشوع هو روح الصلاة ولبها، الذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له أجر، وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن لا يكتب له أجر. فليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني خشع وحضر قلبه فيه، مما يدل على أهمية الخشوع، وأن المسلم يجب عليه أن يتجنب الأشياء التي تؤثر على خشوعه من المشوشات، مما يأتي ذكره في الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم. الحديث الأول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل المستقبل متفق عليه، ويقول مسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن ذلك أن ذلك الشيء يقول في صلاته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، ومعناه كما ذكره المصلي أن يضع يده على خاصرته. والخاصرة من الإنسان هي ما استدق من الجنب، ما استدق من الجنب فهو الخاصرة، فهو ما بين الورك وأسفل الأضلاع، ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذا هو الخاصرة. وكل إنسان له خاصرتان في جانبيه، فإذا وضع يده على الخاصرة فإنه يكون مختصرا، ويكون منهيا عن ذلك في الصلاة. وعلل ذلك لأنه فعل اليهود، قد نهينا عن التشبه باليهود، وأيضا الاختصار يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع. كان الإنسان يصلي وهو مختصر، أي واضعا يده على خاصرته، يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع في الصلاة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال القيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف من تفسير الاختصار. بعضهم فسره بأن الاختصار في الصلاة معناه أن يأخذ عصا يعتمد عليها، وما يسمى بالمقصرة. أو بعضهم قال الاختصار في الصلاة أن يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها يعني كانوا يختصر السورة، ولكن المشهور المعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف، أن الاختصار معناه أن يضع يده على خاصرته في أثناء الصلاة. والحكمة في ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه فعل اليهود كما ورد، وقد نهينا عن التشبه باليهود. الوجه الثاني أنه يدل على التكبر، والتكبر ينافي الخشوع في الصلاة. نعم. أدل هذا الحديث على كراهية الاختصار في أثناء القيام في الصلاة، وأنه ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع. والمشروع أن يعمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من قبض يديه ووضعهما على قدره. نعم. كما يدل الحديث أيضا على النهي عن التشبه باليهود، النهي عن التشبه باليهود فيما هو من خصائصهم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء هدأ الكتب قبل أن تصلي المغرب متفق عليه.
إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. العشاء هو طعام العشي، كما أن الغداء طعام الغداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قدم العشاء، يعني أحضر وهيئ للأكل وحضر في الصلاة. فحضر عندنا شيئان: العشاء والصلاة. فلما كانت الصلاة تستدعي الخشوع وحضور القلب، وكانت تقديم الصلاة على العشاء يشوش الفكر ويكون قلب الإنسان متعلقا بالطعام، يشوش عليه صلاته. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء من أجل أن يتفرغ، أن يتفرغ المصلي من الشواغل لصلاته، ولا يقدم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع في صلاته، لأن الإنسان ضعيف. وإذا كان يشتهي الطعام أو كان جائعا فإنه لا شك أن نفسه تتعلق بالطعام، فيجول في خاطره وهو يصلي يشغله ذلك عن صلاته. ودل هذا على أن المسلم يتجنب ما يشوش عليه في صلاته من أجل أن يفرغ من خشوع، ومن ذلك أن يعطي نفسه رغبتها من الطعام حتى تقبل على الصلاة. دل هذا الحديث على طلب الخشوع في الصلاة، ودل على تجنب ما يشوش على المسلم في صلاته، ودل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث إنه سبحانه لما علم ضعفهم فإنه سبحانه تجاوز لهم أن يعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المباح قبل أن تقبل على عبادته، من أجل أن تقبل وهي خالية مما يشغلها. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي: لا صلاة بحضرة طعام. النفي هنا نفي لكمال الصلاة، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام العلة هو ما ذكرنا، انشغال نفسه وقلبه بالطعام مما يشوش عليه فكره في الصلاة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه رحم ضعفهم وشرع لهم إعطاء أنفسهم لا يسد تطلعها قبل أن تدخل في الصلاة. ولكن يجب أن نعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها، وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة.
وعن ثروه بن مالك بن جهنم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم. رواه الحاكم. وعن ابي بكر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل معصيه الرحم المراه والثمار والكلب. مستنص رواه مسلم. وفي روايه والكلب الاسود وله عن ابي هريره رضي الله عنه نحوه دون الكلب، ولابي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون اخره مخيل الوقت من حائل. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم الى شيء يسره أراد أن يمتاز بين يديه فليمتعه، فإن أتى فليقاتل فإنما هو قيطار. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليرجع تلقاء وجهه هيئة، فإن لم يجد فليصب عصا وإن لم يكن فليحط خطا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ومن لم يصب من زعم أنه منفرد بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. رواه أبو داود. وفي سنده بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي، والسترة لا يكون أمام المصلي من شيء يمنع المار بين يديه، والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تجرأ المرور بين يديه ولا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المرء بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمرء. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة، وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمرء ومنفعة للمصلي. فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المرء بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم، في الحديث الأول
أبي جهيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان الجحف 40 خيرا له. واتفقوا عليه وقع في بلدان وجه آخر 40 خليفة.
هذا الحديث عن أبي جهيل واسمه عبد الله قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خليفة. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره. ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست في الصحيحين كجلس من الإثم، وأن الذي في الصحيحين لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه وكان أن يقف 40. على كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. لكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خليفا، والخليف هو السنة، يعني فيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة 4 فصول: الخريف والشتاء والربيع والصيف، وسميت لبعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل، فهذا يدل على شدة إثم النار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أسسة المصلي فقال مثل عصرة الرحم. وعن ثمرة بن معد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتفق أحدكم في الصلاة ولو بسهو أخرجه الآخر.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار السفرة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السفرة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستقر ولو بعصا. ومؤخرة الرحم بضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الفاء، وفي رواية مؤخرة، مؤخرة الرحم، وفي رواية ثالثة آخرة الرحم. مؤخرة هو مؤخرة وآخرة، المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في فرس الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروزة بالرحل شاخصة يسند إليها الراكب ظهره، هذه مؤخرة الرحل. وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين ما أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منتصف، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السفرة. المهم أن يكون أمامه شيء منفصل من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحم أو عصا مغروز في الأرض أو حربة أو عنزة ترخص في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. فسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيء أن يخط خطا أمامه، هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
وعن أبي
ثابت هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته، أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة، فإنهم يقطعون صلاته. هذا رفض الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط، ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء، فإنما المراد بقطعها نقصانها ونقص أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها.